الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 84 بعد 200 من صحيح الإمام مسلم، وهو الثالث من كتاب النكاح. قال: باب نكاح المتعة، وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة. هذا التبويب غير صحيح. هذا مبني على فهم لحديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الحمر الأهلية يوم خيبر وحرم المتعة، فظن بعضهم أن تحريم المتعة كان مقرونا بتحريم الحمر الأهلية، وإنما التحريم في يوم خيبر كان مختصا بالحمر الأهلية، وتحريم المتعة إنما كان في يوم أوطاس في عام الفتح، فأبيحت مرة واحدة وحرمت إلى الأبد مرة واحدة، وأصبحت المتعة دينا للروافض يعاقرونه ويفعلونه ويعتقدونه، وربما جوزوا المتعة بالمزوجة أو البكر وبالثيب وغير ذلك، توسعوا فيها توسعا عجيبا حتى أصبحت الفروج عندهم غير مأمونة مطلقا. قال النووي رحمه الله: ثبت أن نكاح المتعة كان جائزا في أول الإسلام، ثم ثبت بالأحاديث الصحيحة المذكورة هنا أنه نسخ، وانعقد الإجماع على تحريمه، ولم يخالف فيه إلا طائفة من المبتدعة، وتعلق بالأحاديث الواردة في ذلك، وقد ذكرنا أنها منسوخة فلا دلالة لهم فيها، وتعلق بقول الله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، وفي قراءة ابن مسعود: فما استمتعتم به منهن إلى أجل، وقراءة ابن مسعود: هذه شاذة لا يحتج بها قرآنا ولا خبرا ولا يلزم العمل بها. قال: وقال زفر: من نكح نكاح متعة تأبد نكاحه، وكأنه جعل ذكر التأجيل من باب الشروط الفاسدة في النكاح فإنها تلغى ويصح النكاح. قال المازري: واختلفت الرواية في صحيح مسلم في النهي عن المتعة، ففيه أنه نهى عنها يوم خيبر، وفيه أنه نهى عنها يوم فتح مكة، فإن تعلق بهذا من أجاز نكاح المتعة وزعم أن الأحاديث تعارضت وأن هذا الاختلاف قادح فيها، قلنا هذا الزعم خطأ وليس هذا تناقضا، لأنه يصح أن ينهى عنه في زمن ثم ينهى عنه في زمن آخر توكيدا، أو ليشتهر النهي ويسمعه من لم يكن سمعه أولا. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني قال: حدثني أبي وعبد الله بن نمير ووكيع وابن بشر عن إسماعيل عن قيس قال: سمعت عبد الله يقول: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله بن مسعود: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. هذا الحديث دل على الرخصة فيها، وسيأتي ما يدل على النهي عنها. قال: بالسند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت الحسن بن محمد يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وسلم بن الأكوع رضي الله عنه قال خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لكم أن تستمتعوا يعني متعة النساء لأن المتعة متعتان متعة الحج ومتعة النساء وأبو ذر سيأتي أنه قال متعتان لا تصح إلا لنا متعة النساء ومتعة الحج ومتعة النساء قد نسخت بعد أن كانت ومتعة الحج ذهب بعض السلف إلى أنه لا متعة بعد النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح أن حج التمتع هو أفضل أنواع الحج ويوضح ذلك قال ما جاء بالسند المتصل حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث عمر أشاعه وإلا النهي قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يحمل على أنه لم يبلغهم النهي وإلا ما كان للصحابة أن يخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي رواية كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال ابن عباس وابن الزبير اختلف في المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما وفي رواية عن إياس بن سلمة عن أبيه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام وطاس هو عام الفتح في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها أي ثلاثة أيام ثم نهى عنها إلى الأبد والأمر إلى الله يبيح ما شاء وقت شاء وينهى عنه متى شاء كما هو الحال في الخمر كان حلالا ثم مكروها ثم حراما قال في السند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبي سبرة بن معبد أنه قال أذن رضي الله عنه أنه قال أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرة عيطاء أي في جمالها وشأنها فعرضنا عليها أنفسنا يعني تختار أيهما شاءت فقالت ما تعطي فقلت ردائي كان قليل المتاع وقال صاحبي ردائي وكان رداء صاحبي أجود من ردائي وكنت أشب منه فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها وإذا نظرت إلي أعجبتها ثم قالت أنت ورداؤك يكفيني فمكثت معها ثلاثا ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخلي سبيلها أي أنه حرم المتعة إلى أبد الآباد لا يجوز لأحد مهما كان أن يستمتع بامرأة بغير نكاح وليها لها فإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له وأيضا لا يحل له أن يتزوج امرأة إلى أجل لا بنية الطلاق ولا بنية المسيار ولا بغير ذلك من الزيجات لأن الزواج عقد مؤبد لا ينقضي إلا بموت أحدهما أو بفرقة بينهما بطلاق أو فسخ أو خلع والمراد من الزواج السكنى وهكذا المراد منه الولد وحسن العشرة وإذا كان الرجل والمرأة غير ثابتين مع بعض ضاعت الأسرة وتقطعت، وذهب المقصد العظيم في النكاح. وأما قضية الاستمتاع فتستمتع حتى البهائم، لكن المقصد العظيم من النكاح بوجود الولي، بوجود المهر، بوجود الإعلان، أن يكون شأن الرجل مع امرأته على أكمل وأحسن ما يكون من الحال، لا يشاركه غيره فيها، ولا يدخل على نسبه من غير مائه. وهكذا يعمران البيت لعلمهما أن الانفصال لا يكون، فإن طرأ يكون طارئا له أحكامه. في رواية قال: يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله، ولا تأخذوا مما أتيتمهن شيئا. هذا أحد أوجه النسخ: كنت أذنت لكم في كذا ثم نهيتكم عنه. قال في السند المتصل: حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكة وكان خليفة، فقال: إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم، يعرض بابن عباس، يفتون بالمتعة، مع أن ابن عباس لم يفت بها مطلقا، إنما جعلها كالميتة تباح للضرورة، يعرض برجل فناداه فقال: إنك لجلف جاف، فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، استدلال بشيء قد نسخ. فقال له ابن الزبير: فجرب بنفسك، فوالله لئن فعلت لأرجمنك بأحجارك. يعني دليل على أن ابن الزبير يراها زنا، زنا صريح لا شبهة فيه. قال ابن شهاب: أخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينه هو جالس عند رجل، جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها، فقال له ابن عمرو الأنصاري: مهلا. قال: ما هي؟ والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين. قال ابن أبي عمرو: إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميت والدم ولحم الخنزير، ثم أحكم الله الدين ونهى عنها. قال ابن شهاب: وأخبرني ربيع بن سبر الجهني، انظر، حتى في حال إباحتها كانت رخصة، لم يكن أمرا مشاعا. قال: كنت استمتعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة بني عامر ببردين أحمرين، ثم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة. قال ابن شهاب: وسمعت ربيع بن سبرة يحدث ذلك عمر بن عبد العزيز وأنا جالس. وفي رواية: ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه، بمستحل من فرجها. وفي السند المتصل: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي رضي الله عنه ابن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية، كما سلفت لكم هذا حديث واحد، إنما أشكل على بعض الرواة في فهمه، ظنوا أنه حرم المتعة يوم خيبر ويوم أوطاس، وهو إنما حرمها يوم أوطاس، إنما علي بن أبي طالب رضي الله عنه جمع بين ذكر الحرمتين، حرمة المتعة وحرمة الحمر الإنسية. أما الحمر غير الإنسية كحمر الوحش فهي جائزة، وقد أكلت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأكل منها كما في حديث أبي قتادة، وقد تقدم في كتاب الحج. وهذا الحديث حجة على الرافضة، فهم يزعمون تعظيم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو ينهى عن هذه الفعلة القبيحة التي انتشرت بينهم، نسأل الله السلامة والعافية. انظر هذه الرواية أيضا تدل على ذلك. وقد سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان: إنك رجل تائه، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال: مهلا يا ابن عباس، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن الحمر، الحمر الإنسية. وقد روي أن ابن عباس رجع عن هذا الكلام وعن هذه الفتوى. ثم أيضا إن الحديث المقدم الذي رواه كبار الصحابة الذين سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم وعاشروا التنزيل يقدم على فهم ابن عباس، لعل ابن عباس رضي الله عنه بلغه الجواز ولم يبلغه النهي، أو أن القول ما روي في أنه كان يرى أنها كالميتة والحكم على تحريمها. وفي الحديث دليل على أنه لم يكن في نكاح المتعة ولي ولا شهود، حتى المهر ما هو إلا شيء يسير عبارة عن إجارة. الحمد لله، والله ما يحل الله عز وجل إلا شيء لنا فيه خير، وما يحرم الله عز وجل إلا شيء فيه شر وضير. لو كانت مباحة إلى الآن على فساد الناس الآن كيف سيكون؟ ما أحد سيعرف أباه، وستشاهد الشر العريض. لكن الحمد لله أن شأن دين الإسلام على الخيرية في جميع أبواب الدين، الاعتقادية والفعلية والعبادة والمعاملة. ما فرطنا في الكتاب من شيء على من يفسر الكتاب بأنه القرآن. يقول: عام كم حرمت الحمر الأهلية؟ عام خيبر، وخيبر في السنة السادسة من الهجرة وقيل السابعة.